الصورة الرابعة بيع ما ليس إلا يعني جمال وتحت يدك اللي اتشهر على الألسنة بصورة واضحة وفي خوف. هناك نهي عن بيع ما ليس عندك، وهذا يفيد بظاهره أن كل ما ليس عندك لا يجوز لك بيعه، لكن الأحكام الشرعية على خلاف هذا، والنصوص أيضا على خلاف. التفصيل الموجود هنا مهم لغاية أهمية، أما المقصود النهي عن بيع العين لا عن بيع الصفة، ومعناه لا تبع شيئا معينا في ملك غيره. والتفريق بين العين والصفة تفريق دقيق ومهم، ولذلك هذه المسألة والصفة خاصة أو هذا القسم ورد له مثال تطبيقي في آخره. البيع، البيع المعين والبيع الموصوف، يمكن أن تبيع شيئا معينا، وضربنا له مثال في المحاضرة السابقة بالفرق بين البيع بالذمة والبيع المعين. فالبيع المعين أن تبيع شيئا معينا، يعني هذه الساعة، فإذا بعتها فهي عندك وأنت تملكها وتبيعها وهذا لا شيء فيه. نفس هذه الساعة أنا لا أملكها، موجودة عند غيري. فجاء أحد الناس وقال لي في ساعة عند فلان في دكانه موضوع في مقدمة البترينة ونحها كذا ووصفها كذا، فهذه ساعة معينة بالنوع والصفة والمكان والزمان والمصدر، وأنا أريد أن تحضرها لأشتريها منك، مش تشتريها لي كوكيل، تحضرها لأشتريها منك، يعني تشتريها وتبيعها عليها مثلا تشتريها نقرة وتبيعها للتقصير. فبدأت عرفت المطلوب عن هذه الساعة المعينة، فبعت له هذه الساعة المعينة بعينها كما ذكرها في مكانها في المحل الفلاني، نفس هذه الساعة، مش الساعة اللي بالنحة اللي بالمخزن، نفس هذه الساعة. هذا البيع والمنع عنه، بيع ما ليس عنه. لكن لو جاء بكلام عام، فالله أنا محتاج إلى ساعة من النوع الفلاني، وصفتها كذا، ونحها كذا، وكانت مصدر الصنع دولة كذا، وإنه تفاصيل، تنتقل هذه الصورة في بيع الصفة من بيع العين المعين إلى بيع الصفة. أصبح التعاقد الآن على صفة شيء موصوف في الذمة، يتم العقد بتفاصيل وشروط وضوابط نتكلم عنها بعد ذلك، لكن المقصود أن هذا البيع الصفة جاهز. أذهب إلى دكان رقم 1، 2، 3، 4، 10 إلى أن أصل إلى الساعة المتفق عليها فأحضرها من أي مكان. فهذا ليس منهيا عنه مع انه ليس عندك. اذا بيع ما ليس عندك في بعض الصور هو بيع معين يكون منهيا عنه، وفي بعض الصور هو بيع الصفة يكون مأذونا فيه. نعم. ليه؟ انت هتكلم في التقسيط وتكلم حاجة تانية، يعني خلي السؤال في البدائي وخلي زي العامة في احسن عشان بس ان الوقت وماله. ما قلت بيع ما ليس عندك، اما ان يكون معينا واما ان يكون موقوفا. فان كان معينا شيء بعينه وجدته عند فلان الفلاني وترسله له، صار نظر من صاحب محل ولا مش صاحب محل، فهذا بيع ما ليس عندك، هذا لا يجوز. ها؟ هو زرع في اثناء المحطه. الصوره الثانيه في بيع الصفه منطبق على هذه الصوره، لان هو يقول له لما يكون رجل سعاده هو يصور له يقول الساعه دي، طب ما يقول له والله الساعه اللي راحها كذا اللي وصلها كذا وكذا في اي مكان، وما يحددوش حتى مكانها فين. هو اخطر انه يبحث عنها ويجي يرى من المخزن يرى من البتريه. لا، بيع المعين ليه؟ هذا المعين الذي ليس عندك انت تعاقدت عليه واشتريته، وبمجرد ان ذهب الى المكان المتفق عليه والشخص والزمان وكل شيء، وجد انه قد بيع منذ 5 دقائق، مش يقع التنازع والعداوه والبغضاء؟ لا، انتبه. يعني هو يعني مثلا هيبان في الرساله التطبيق ان شاء الله. انا بس الساعه كنت مش قدامنا بس.
يعني هو
بقى خد الكلام ده. بيع الصفه جائز هو نوعان، بيع معين موصوف في الذمه وهذا يشترط فيه التملك قبل البيع، والمنهي عن بيع اذا لم يكن عندك، هذا شرحناه. بيع غير معين موصوف في الذمه وهو جائز. المثال التطبيقي سيوضح لك المساله بوضوح. نحن نعلم ان هناك في الشريعه نهي عن بيع الثمره قبل بدو صلاحها، مع جواز بيع جنس هذه الثمره في السلم. يعني الثمره المعينه محصول في ارض، محصول قمح، المزارع اتى بالسادس والمحصول اخضر، لسه حبه في بدايه التشكيل، لم تنضج ولم يبدو عليها اثار النضج، لسه في المقدمه الاولى خضرا، وقال له انا ابيع لك المحصول الذي في هذه الارض 10 غلاديم قمح او 10 غلاديم فاكهه ولسه ظهر او بدايه الثمره، بدايه طلوع الثمره، هذا منهي عنه لانه بيع للثمره قبل بدو صلاحها. واضح؟ هذا المزارع بدل من ان ياخذ التاجر الى الارض ويوريه ال10 غلاديم خذوا الى البيت وقال له انا مستعد في محصول القمح بعد 6 اشهر اتعاقد معك الان على ان اسلمك 50 ارداف. لا شرح له ان عنده ارض ولا وراه ثمره ولا باع له قمح معين في ارضه في ال10 غلاديم اللي عنده، ولكن تعاقد معاه على توريد، العقد مثل توريد، توريد قمح بعد فتره من الزمان متفق عليها، سنه 6 اشهر 10 اشهر بعيده، وتعاقد معه على الوصف ان انا محتاج الى قمح بذرته النوع الفلاني وثمرات النوع الفلاني والحبه بالشكل الفلاني والحبه مليانه ومتفضله وشكله كذا وقفه كذا وخالي من الطين وخالي، اتفق على يعني وصفه وصفا يزيل الجهاله، وتم الاتفاق على هذا الوصف وتم التعاقد، وبناء عليه التاجر دفع قيمه او جزء من قيمه السلعه الثمرة، دفع القيمة. إذا دفع الثمن مقدما وأصبحت السلعة هي المؤجلة. إذا الصورة الأولى لما عاين القمح المزروع الذي ثمرته لم يبدو صلاحها يعني نضجها كان منهيا عنه، هذا بيع معين. الصورة الثانية لما وصف له قمحا يأتي به من أي مكان على وجه الأرض كانت الصورة صحيحة. الفرق واضح؟ إذا النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يتعلق بالمعين. الإذن في بيع السلم من نفس جنس الثمرة من أي مصدر يتعلق بالصورة الجائزة لبيع السلم الذي معناه تقديم الثمن وتأخير السلع. واضح الفرق؟ إذا الكلام هنا في بيع ما ليس عندك وضح فيه بهذا المثال التطبيقي ان الصوره التطبيقيه التي شرحناها الان مقصوده، لان بيع الثمره قبل بدو صلاحها بيع ثمره اصلها عندك وما لا تنهي عنه، والبيع المقابل له بيع جنس الثمره بالسلم اصلها ليس عندك ومع ذلك هو ماذون فيه. نعم.
البيع المعين
اللي هو البيع المعين البيع المعين
يعني
مع ضروره القدره على التفريق بين المعين والموصوف. المعين على شيء بعينه. الموصوف شيء من جنسه. وقف عام. نعم. انا الخطباء قلت ساعد فلان عشان على حد الناس اللي موجودة فيه. الصورة الرابعة البيع على بيع فيه وكذلك الشراء على شراء فيه. وينبغي ان نلاحظ هنا ان البيع على البيع والشراء على الشراء متعلق بالبيع الذي تم. فما يقال على بيع اخيه لا يدخل في عرض الاسعار. لان يتم البيع فيه يعني بيع تم وانعقد. وصورة هذا البيع معروفة. اشترى رجل سلعة بعشرة. فقابله احد الناس قال اشتريتها بكم بعشرة؟ انا اعطيك بتسعة. فاجتهد في رد البيع الاول فحدثت العداوة والبغضاء. لانه في اغراء. او العكس باعها بعشرة ولم يكن قد سلمها. فقابله احد الناس فقال انا اشتريها منك باثناشر. فاجتهد في انه يكسب ويفسد البيع الاول لانه وان كان قد تم من ناحية الايجار والقبول لكن التسليم لم يتم. الثمن لم يدفع كله. يعني هناك اشياء متبقية او انه قد تم فعلا واجتهد في اقتراح عيوب في السلعة بحيث يفسخ العقد ويرده بالعيب حتى يتيسر له الدخول في العقد الجديد اللي هو انفع له. نعم. مكتوب قدامك رقم 5.
واحد
عن مزاد. مزاد
يبيع
قدام بعض. طيب مستحيل اصلا من خلص من خلص من خلص ايوه احنا بنتكلم على انه كل هذه الامور تفضي الى مفاده. فايا كانت المساله هي من هنا الشراء كالبيع كما وضحنا في المثال. الصوره رقم 5 بيع العينه. سمي بذلك لان الرجل اعطى عينا واخذ عينا والعين هنا النقود. والجمهور على تحريمه وقد جعلوه حيله الى الربا. العينه لها صوره تكلم عنها الفقهاء. رجل يحتاج الى نقود ولا يحتاج الى سلع ولا يجد من يقرضه وبحاجة الى المال فيذهب فيشتري سلعة لا يريدها بالتقسيط بالاجل مثلا بمئة ثم في نفس الوقت وعند نفس البائع يبيع عليه السلعة مرة اخرى بثمانين نقدا فيقبض الثمانين وينصرف. يسجل عين البائع 100 وهو يتسلم 80 والسلعة بينهما لا يريدها فلا يحتاجها لكنه وصفها للحصول على النقد. يسمى بيع العينة. يحتاج الى العين الى النقد. هل الصورة محرمة؟ وواضح ان التحايل فيها على الربا صريح ويبيع العينة. ونفس بيع العينة هو الذي يقول عنه جمهور الفقهاء بأنه بيعتان في بيعة. ليه بيعتان في بيعة؟ لأنه هناك عقدين. في عقد متعلق بالشراء وعقد متعلق بالبيع. وأدخل العقد الأول على العقد الثاني. أدخل العقد الأول على العقد الثاني. فصارت الصورة بيعتين في بيعة. يعني لم يقتل عشره بحيث ان ياخذ السلعه ويشتريها بالاجل وينقرض، وانما في نفس الوقت بدون ان يحركها من مكانه، ولعله يتفق بعض الاحيان على الثمن النقدي قبل شراء الاجل لانه يقصد النقود. فهي صوره فعل عين محرمه على النحو الموصوف، وهي ايضا من اخص الصور المتعلقه ببيعتين في بيعه، وان كان هناك صور اخرى ذات البيعه موجوده في باب الصرف يمكن نتكلم عنه استقلالا في مساله بيع الذهب القديم بالذهب الجديد، وصور اخرى متعلقه ببيعتين في بيعه. نعم. التورق نعم نعم هي هذه المعدلة. التورق صورة أخرى من صور البيوع يتكلم الفقهاء عنها عندما يتكلمون عن بيع العيد. التورق الحصول على الورق بكثرة الراء، والورق مذكور في سورة الكهف فرعدوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والورق هو الفضة في الأصل، والفضة بيضرب لها المثل في سائر النقود، لأن الأصل لما تقرأ في كتاب الزكاة دائما تجد زكاة النقدين الذهب والفضة، وسائر النقود والثوب التحق بالنقدين أو مقيس عليهم. فالتورق واضح من اللفظ الحصول على الورق، يعني الرجل يريد ان يحصل على المال او على النقود، لا يجد من يقرضه ولا من يعطيه، ويريد ان يسلك مسلكا شرعيا في هذا، فيذهب ويشتري سلعه لا يريدها لكنه يشتريها شراء كاملا مستقلا، يشتري ثلاجه مثلا وياخذ الثلاجه ويرجع بها الى رحله او بيته او سيارته، ثم يبيعها بيعا مستقلا نقدا بعد انقضاء الاجل بثمن اقل غالبا، فيفصل العقد الاول عن العقد الثاني، لا يبيع السلعه لنفس البائع لا يشتراها منه ولا لوكيله، يعني ما يروحش مع وكيله ويروح مع الفرع ولا لوكيله، لكنه يبيعها بيعا مستقلا بعيدا عن الشراء الاول، فينفصل العقد الاول عن العقد الثاني، وتصبح المساله بهذه الصوره كما لو كان رجل بيبادر يربح، لكنه هنا الصوره معكوسه، ومع هذا فهي صوره من صور التجاره، رجل اشترى سلعه ثم باعها وقبض ثمنها، وهذا الشيء يمكن ان يكون موجود اصلا عند التجار، ان يشتري سلعه بالاجل ويحمل النقد، او يشتريها بالنقد ويحمل الاجل وعلى الاغلى، لكنه كان مقصود الحصول على المال، والمقصود لا يؤثر في الحكم، ولذلك جمهور الفقهاء اباحوا التورق ومنعه ابن تيميه وابن القيم وروايه مذهب احمد، لكن الجمهور على جوازه، ولاحظ البيع هنا ايضا حرمه جمهور العلماء واباحه الامام الشافعي، يعني الجمهور على تحريم بيع العينة، والجمهور على إباحة التورق الذي هو البديل الشرعي في نظر الجمهور لبيع العين. نعم. ورقة الذهب مثلا الأذن الفضل ورقة الفضل تجيب الذهب ليه؟ الذهب سمعت في محاضرة الصرف، هنعمل محاضرة عن الصرف عشان تبقى مسألة الروايات الستة والكلام ده، لأنه الحاجة إليه ما تسأل الله محمد. نعم. لا، الفصل اللي فيه تحايل لا يغير الحكم. يعني التحايل لا يغير الحكم، لكن لو أردت أن تقول والله هو أخذ سلعة بالتقسيط ولم يكن محتاجا إلى المال، فاستعملها فترة أو بكت عنده مدة من الزمن وتغيرت قيمة السلعة ثم عاد فباعها نفس ثابت يجوز. لكن مسألة إنه يخليها يومين ثلاثة عام بدون سلعة حتى لو خلاها شهر، يعني حافظ عليها شهر وبعدين يجي يخليها تاني،
دي مسألة طبعا من التحيل.
الصورة الأخيرة من الصور المختارة في دول المنع عنها، وطبعا ملاحظ ان هذه الصور ليست على سبيل الحظ ولكن على سبيل النظر في أهمية ان هذه الصور والحاجة إليه حاجة إلى معرفتها أكثر من غيرها. يقول لك هناك دول كثيرة منع عنها تراجع في كتب الفقه. صورة بيع النجش، النجش بسكون الجيم، نعم، المذكور في حديث لا تناجشه، عشان الشين تسمع. بيع النجش صور وهمية لبيع المزاد المباح، صورة وهمية لبيع المزاد المباح. فالصورة كما هي معرفة أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، بل لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري أو العبد. يعني لابد أن يدخل في واحد من الثلاثة، ما لم لا يريد شراءها، الذي لا يريد شراءها ليزيد في قيمة السلعة عليه، إما يريد أن ينفع البائع. والصورة اللي ذكرها واحد من الأخوة الآن أنه البائع ممكن يأتي بناس من طرفه ويبدأ كلما جاء واحد يشتري يقول والله يا أخي أنه معي فلوس جديد يدفع 150، أنا أخذ 150، لا أخذ 160، لا أنا أنت جوا أنا عارف ما عندوش غير واحدة بس. بيع النفس أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها إما لنفع البائع أو ضرر المشتري أو العبد. القيد الموجود في التعريف من لا يريد شراءها، هذا القيد يأخذ به من يريد الشراء، فيفهم منه أن من أراد الشراء يمكن أن يزيد في ثمن السلعة، وهذا يفهم منه في الأصل إباحة المزاد المعروف أو المزايرة على سلعة من السلع قبل إتمام بيعها. يعني يمكن أن يشتري الرجل وغيره يرفع السعر في نفس المجلس أو في نفس المكان وغيره يزيد، وتتحقق المصلحة من خلال العرض والطلب، لأن البائع له منافسون في نفس المجال والمشتري له أقران يريدون شراء السلعة، فيحدث تبادل المصالح والمنافع. إذا لم تكن المسألة صورة وهمية كالصورة المنهي عنها هنا وهي إرادة نفع البائع وهذا في الغالب، أو الإضرار بالمشتري وهذا في بعض الصور، أو العدد كان يريد أحد الماجنين أن يستهزئ بالناس أو أن يعني يضع لهم مثل هذه الأشياء. عكس هذه الصورة صورة الشراء، وصورة الشراء أيضا محرمة إذا وقع فيها تنقيص لقيمة السلعة مما لا يريد بيعها ولكن يريد ان يضر بغيره. يعني يمكن ان تتصور ان بائع يبيع سلع وله جار بائع اخر بنفس النشاط لا يريد لهذا البائع ان يبيع، فيحدث نوع من جلب عدد من البائعين بدلا من المشترين، فيصبح المشتري امامه بائع اخر ينقص في قيمه السلعه، كلما اراد ان يعطي القيمه يقول هذه السلعه لا تساوي الا ثمن، وفي فلان عنده بخمسه وفي فلان عنده باربعه وتعالى يعلق بكذا، فيبدا في تنقيص قيمه السلعه ايضا لالحاق الضرر إما ببائع وإما بمشتري وإما بعبد على نفس هذا النمط المذكور. وطبعا هذا كله داخل في الأصل العام وهو النهي عن الضرر، ثم الأصل العام هو النهي